أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان الكلام في الكفالة صحيح؟ نعم، وصلنا إلى مسائل. المسألة الخامسة، الرابعة، يعني أنا رجعت فيها أنه لو اتفقا على الكفالة، الكفيل والمكفول له اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه، كان القول قول المكفول له، طبعا ما بيمينه، يعني ما ذكروا، على الأقل الشهيد الثاني فهم منها هذا قوله بيمينه مع اليمين، وهذا إطلاق دائما، عندما يقول قوله يقول قوله بيمينه إلا وجود قرينة، أنه قرينة أنه يصدق هذا، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق. طبعا هنا قالوا يعني العبارة مطلقة وفيها صورتان، أنه إذا قال الكفيل لا حق لك علي، على المكفول له أو على المكفول، هذا له صورتان. الصورة الأولى أنه لا حق لك من الأساس، أصلا من الأساس ليس لك عليه حق، فهي دعوة بطلان الكفالة، لأن الكفالة لا تكون إلا على حق ثابت، فهذا دعوة بطلان الكفالة من الأصل. وهنا تقول الكفيل الذي يعني المكفول له يدعي أنه كفيل، يدعي أنك أنت كفيل، فالكفيل ينفي الكفالة، ينفي الحق فينفي الكفالة، هذه صورة. والصورة الثانية أنه لا يدعي أنه الآن ليس لك له حق، يعني إما بدعوى أنه أدى المال أو بدعوى أنه أبرأته أنت من المال، وكلاهما يكون المكفول له منكر، فيثبت قوله بيمينه. وفيه طبعا كلام طويل جدا أكثر من ذلك في بعض الصور، نحن نكتفي بهذا المقدار. الخامسة، إذا تكفل رجلان برجل، يعني كان الكفيل شخصان أو كان الكفيل شخصين، إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما، أحد الاثنين، أحد الكفيلين سلم المكفول إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر ولو قيل بالبراءة كان حسنا. يعني ابتداء يقال أنه لا يبرأ لأن كلاهما كفيل وأنت لم تسلم، ولكن قالوا أن هدف الكفالة وغاية الكفالة هو تسليم المكفول إلى المكفول له، فإذا سلمه أحدهما لم يبقى مكان للكفالة، لا معنى للكفالة، فيكفي يعني. ولذلك قال لو قيل بالبراءة عن الثاني كان حسنا. الآن بالعكس، لو تكفل رجل برجلين، أو حسب عبارتي لو تكفل لرجلين برجل، يعني الكفيل كان رجل واحد والمكفول كان رجلين، ثم أكرر المطلب، لو تكفل لرجلين برجل، المكفول له الدائن، المكفول له اثنان، المكفول له اثنان، يعني أنت والشيخ لكم دين في ذمة فلان، أنا تكفلت لكما بإحضاره، تكفلت لكما بإحضاره، ثم سلمه إلى أحدهما، سلم المكفول إلى أحدهما، هنا لا يكفي، لأنه تكفل بأن يسل أن لهما، وتسليمه إلى أحدهما، هذا لا ينفي وجود الكفالة للشخص الآخر. يعني قالوا هذا لأنه في حقيقته عقدان، كفالة بيني وبينك وكفالة بيني وبين الشيخ. فعندما أنا كفلت لرجلين وإن اتحد المكفول، فأنا هذا عقدان في واقعي، بيني وبينك عقد كفالة وبيني وبينه، فأنا إذا سلمتك هذا لا أبرأ من العقد الثاني. ولو نعم الظاهر أنه مشترك، الظاهر أنه مشترك. وحتى لو كان دينان، أنت لك عليه دين وهو على، لا تختلف المسألة، لكنها أوضح تكون لو كان دين مشترك. نعم واضح، صار هذا عقدي كفالة. نعم. ولو تكفل لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر. السادسة، إذا مات المكفول برئ الكفيل، لأنه كفل إحضاره، وعندما مات انتفى الإحضار، انتفى الإحضار، لأنه كفل إحضاره ولم يكفل المال الذي في ذمته، فهنا انتفى العقد، برئ الكفيل من الكفالة. وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه، لو المكفول بنفسه أتى وسلم نفسه إلى هذا الشخص مكنه من نفسه، فهذا أيضا برئ الكفيل وانتفى العقد. فرع على هذه النقطة السادسة، لو قال الكفيل أبرأت المكفول، يعني الكفيل خاطب المكفول له، قال أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له، قال لا أنا ما أبرأته من المال، كان القول قوله، كان القول قول هو المنكر، يعني تكون هذه دعوة من الكفيل. فإما أن يأتي هذا الكفيل ببينة، وإن لم تكن بينة يحلف المكفول له، أو يرد اليمين على الكفيل. فقال فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول من المال. هنا أنا عندما حلفت أنا برئت من الكفالة، لكن لو كان في الواقع ذاك الشخص عليه دين في ذمته فهو لا يبرأ، بينه وبين الله لا يبرأ من المال، فلا بد أن يعيده إلى صاحبه. يعني هنا المنازعة خصمت بين الكفيل والمكفول له، يعني كأنما أنت برئت من الكفالة باعتبار الكفالة فرع ثبوت المال، وأنا حلفت على عدم ثبوت مال فأنا برئت، لكن ذاك إذا في ذمته مال لا يبرأ. يعني هذا حكم ظاهري ولا يسري إلى الحكم الواقعي. مثل إذا شخص في المنازعات العامة شخص له على آخر مال وذاك أنكر، وهذا ما عنده بينة، ذاك حلف ظاهرا برئ ولا يطالبه ويحكم له الحاكم ظاهرا بالبراءة، لكن هو بينه وبين الله لابد أن يؤدي هذا المال إذا تاب أو تراجع، هذا في ذمته. نعم صحيح صحيح، أبرأت المكفول، فأنت عندما أنا حلفت على أنك أبرأت المكفول يعني أنك ليس لك في ذمته مال، لكن أقول هذا ظاهرا، فإذا لم يكن لك في ذمته مال انتفت الكفالة، لكن لو كان في الواقع في ذمته مال فهل يبرأ واقعا المكفول، هل يبرأ من المال؟ يريد يشير إلى هذه النقطة. نعم، برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول من المال. حتى في النبوي المشهور أنه بهذا المعنى، وإن كانت الألفاظ قد تختلف، إنما أقضي بين النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما أبني أقضي بينكم بالأيمان، بالبينة والأيمان الظاهر، فمن قسمت له أو فمن حكمت له من حق أخيه شيئا فكأنما قطعت له قطعة من النار. يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله لو فصل المنازع بين اثنين وحكم بالظاهر شخص أقسم يمين كاذبا فهو يعطيه المال، لكن هو كأنما أخذ قطعة من النار إذا ليست له. فهذه المنازعات تفض ظاهرا، وإنما في الواقع لا يتغير الحكم. الإنسان إذا عنده مال لغيره لا يجوز له التصرف فيه ولا بد أن يرجعه.
يعني الحين المقفول عنه يكون مأثوم من الكفيل ما يوقع عليه لأنه ما يعلم
بالكفيل. إذا لا يعلم صح، إذا الكفيل لا يعلم يكون بريء، لكن المقفول له إذا يعلم في الواقع أنه لم يبرئني هذا الشخص ف نعم هنا لا يبرأ. السابعة، لو كفل الكفيل آخر، الكفيل كفله كفيل آخر، وترامت الكفلاء جاز، يعني صار كفيل والكفيل كفله كفيل وهكذا يجوز، فيصبح كل شخص يطالب الكفيل آخر كفيل. أنا أطالب آخر شخص، هذا آخر شخص يطالب الذي قبله بإحضاره وبإحضاره وهكذا. الثامنة، لا تصح كفالة المكاتب أو المكاتب، يعني على كلا اللفظين تصح، إما نعتبره اسم فاعل هو كاتب سيده أو مكاتب كوتب على تردد. هذا التردد كما مر معنا سابقا، من جهة قالوا أنه لا تصح باعتبار ذهب بعضهم إلى أن أصل عقد الكتابة، طبعا المشروطة، الكتابة كما بينا أكثر مرة كتابة مطلقة وكتابة مشروطة. المطلقة أنه يعني أي مبلغ يؤديه العبد فيتحرر جزء منه، أما المشروطة لا، بشرط أن يؤدي كامل المبلغ فيتحرر دفعة واحدة. هذه الكتابة المشروطة ذهب بعضهم كالشيخ الطوسي رحمه الله إلى أنها جائزة من طرف العبد، فيجوز العبد أن يفسخ، فباعتبار جائزة فلم يثبت الحق في ذمته حتى يكفل، والكفالة فرع ثبوت الحق، ثبوت الحق. فهذا من هذه الجهة لا تصح. على تردد في على قول من قال لا، أنها ليست جائزة من طرف العبد، فقالوا أن الحق ثابت في ذمتي، فالتردد نتيجة هذين القولين. التاسعة، مسألة فيها نوع من الظرافة والطرافة، لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح، لو قال له أنا كفلت لك رأس فلان أو وجه فلان أو بدنه، قال صح، لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا، يعني يعبر عن الإنسان بوجهه أو برأسه، يعبر عن الكفالة بهذه الألفاظ عرفا، قد يعبر لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة. ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر، قال أنا تكفلت برجله أو بيده، لم يصح، لم يصح، لأنه قال من جهة هذا الذي تكفل به لا يمكن أن يحضره مجردا، والذي تكفل به لا يدل على التكفل بالجملة، لا يدل، عرفا لا يطلق على الإنسان يد أو رجل أو يطلق، نعم تلك الألفاظ التي بعضهم قال لا يعيش الإنسان بدونها، هذا نعم قد يقال تعبر عن الإنسان، أما هذه لا تعبر، ولا يسري إلى الجملة، يعني اليد والرجل لا تسري إلى جميع الإنسان. وبعضه الشراح أو بعض بعض الفقهاء أضاف أعضاء أخرى، مثل قال تكفل بقلبه أو بكبده وهكذا، فقال لو كان هذا العضو لا يعيش الإنسان بدونه فهو تكفل بالجملة، وإذا كان يعيش فلا تصح الكفالة. هذا تمام الكلام في كتاب الكفالة. الكتاب التالي كتاب الصلح. كتاب الصلح هو لقطع المنازعة، أو عبر بعضهم لقطع التجاذب، يعني قد لا يكون هناك منازعة ولكن هناك يعني هناك جهل أو اختلاط في المال أو لقطع التجاذب بين الطرفين، يعني تعبير أقل من المنازعة. وهذا كتاب الصلاح الخلاف الأكبر فيه أنه هل هو عقد مستقل بنفسه كما عندنا عقد بيع، عقد إيجار، عقد عندنا عقد صلح، أو لا هو تابع لما يؤدي معناه. فإذا كان مصالحة على عين فهو بيع، وإذا كان على عبء على منفعة فهو إجارة، أو على منفعة قالوا بعوض فهي إجارة، وبدون عوض عارية، وعلى تملك عين بدون عوض هبة، وهكذا بعضهم هكذا ذهب أنه الصلح بنفسه لا يعتبر عقدا، وإنما يتبع ما يفيد فائدته. وبعضهم قال لا، كتاب بنفسه، عقد بنفسه. الثمرة أين تظهر؟ الثمرة تظهر طبعا على قول أستاذنا، على قول أستاذنا حفظه الله، يقول أنت إذا الثمرة إذا وجدت شيئا ليس فيه ثمرة فهو في النذر له ثمرة، في النذر يكون ثمرة لكل شيء. أنا إذا نذرت، إن كان هذا مثلا عقد بنفسه فأفعل كذا، إن لم يكن عقد بنفسه هذا يمكن أن تجد ثمرة، لكن الثمرة يقصدون في غير النذر، لأن يمكن أن توجد أنت ثمرة في كل شيء بباب النذر. أما الثمرة في غير هذا أنه إذا كان عقد بنفسه فلا تأتي فيه شروط العقود. أما لا، لو كان تابع للعقود فيتبع لي، مثلا لو كان الصلح على من على عين بعوض، لو كان بيع فتأتي فيه شروط البيع، الشروط التي أتت في كتاب البيع. أما لا، لو قلنا هو عقد بنفسه لا تأتي الشروط. مثلا بيع جنسين مع التفاضل من المكيل أو الموزون هذا ربا، لكن إذا قلنا الصلح ليس عقد فلا يأتي الربا هنا، لأنه ذاك في باب البيع، في باب البيع. هذه يعني أحد. وطبعا إذا قلنا هناك يعني كان بيع شيء بعوض هو الربا وليس معاوضة، معاوضة الأعم، يعني هذا المثال قد يكون فيه كلام، لكن بشكل عام يعني إذا كان عقد بنفسه لا تأتي شروط العقود فيه، لا هو عقد له أحكامه. لا، إذا لم يكن عقد بنفسه نرى أحكامه، ما هي أحكامه؟ إذا لم يكن يتبع طبعا، نعم إذا كان عقد بنفسه، إذا لم يكن عقد بنفسه، وهذه أحد الثمرات، أحد الثمرات هذه. إذا عقد الصلح قالوا عقد لازم إذا كان عقدا بنفسه، أما إن لم يكن عقدا بنفسه فيتبع العقود، ففي البيع يكون لازم، أحسنت، في العاري يكون جائز، في الهبة يكون جائز، في الإجارة يكون لازم، وهكذا. فقال وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته. فإذا المحقق يختار أنه عقد بنفسه وليس تابع لغيره، ليس فرع للبيع أو للإجارة أو لغيره. ويصح مع الإقرار والإنكار، يعني لو الصلح أفاد فائدة البيع فهو بيع على قول، وأفاد فائدة الإجارة فهو إجارة، وهكذا، وأفاد فائدة العارية فهو عارية، لا يقول هو بنفسه عقد. ويصح مع الإقرار والإنكار. بعضهم قال الصلح لا يصح مع الإقرار، يعني أنت إذا اعترفت أنه لك في ذمتي 1000، أنا اعترفت أن لك في ذمتي 1000، لكن أنا عندي شك هل لي فعلا 1000 أو أقل، فيمكن المصالحة هنا، وأنا يمكن أنا الذي أعترف مقر عند الإقرار يمكن أن أصالح. بعضهم قال لا، هذا يكون فقط في الإنكار في حالة المنازعة. المحقق قال لا يصح سواء كان في حال الإقرار أو الإنكار، يعني نحن تصالحنا حتى لو أنا أعتقد أني ليس لي في ذمتك أكثر من 500 لكن أنت تعتقد أنه أكثر، فأنا يصح أن أصالحك مثلا على 700، فحتى مع الإقرار يصح الصلح. إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، طبعا لا يجوز المصالحة على ما حرمه الشرع، ما حرمه الشرع. مثلا أنا أصالحك على خمر مثلا، أو أصالحك على قتل نفس بكذا، أو هذا إذا كان أصل الفعل حرام هذا لا يصح فيه المصالحة. وجاء بأمثلة كثيرة، وهذا طبعا لفظ الحديث النبوي أنه ما أحل حلالا أو حرم حراما. مثلا أنت تصالحه في تحليل الحرام، مثلا تصالحه على استرقاق حر، هذا حرام في أصل الشرع لا يجوز، أو استباحة بضع امرأة مثلا بدون سبب إباحة ونحو ذلك. وتحريم الحلال العكس، تحريم الحلال يصالحه على أن لا يطأ زوجته، هذا أيضا تحريم الحلال، أو لا ينتفع بماله، هذا تحريم الحلال. وكذا يصح مع علم المصطلحين. سيأتي الصلح. أنا أحد موارده عندي مال، عندي مال واختلط بمالك، أنا أنت ولا ندري، لا أنا ولا أنت أو أحدنا يدري كم مقدار المال الذي لي عليك، يحتمل 1000، يحتمل أقل، يحتمل أكثر. فأنت تأتي وتقول صالحتك على ما في ذمتي على 1000، صالحتك على 1000، فأنا أخذ 1000 وأبرئ ذمتك سواء كان أقل من 1000 أو أكثر من، هذا الصلح. الصلح أصل عقد الصلح هذا. وكذا، وله موارد أخرى سيأتي أمثلتها، سيأتي بعض الأمثلة. وكذا يصح مع علم المصطلحين، يعني سماهم مصطلحين اللذان أجريا الصلح، بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما به دينا كان أو عينا، سواء نحن نعلم بما وقعت المنازعة عليه وأخرى نجهل، نجهل أصلا لا أعرف الشيء الذي وقعت عليهم، أنا أصلا عندي جهل، أقول أنا لي في ذمتك شيء، أتذكر أني لا ما عندي أي علم به، فهنا يمكن أن أصالحك عليه. ومع جهالتهما دينا كان هذا أو عين، أنا مثلا يوجد في بيتي عين لفلان، عين أحد الأشياء هي في، لكن لا أعرف ما هي، لا أعرف، هو نسي، أنا أتذكر يوم الأيام أخذت منه مثلا كتابا، هذا قد يحصل، أخذت من فلان كتاب لكن لا أعرف ما هو، وهو لا يعرف الكتاب، فأصالحه على هذه العين، مثلا إما أعطيه كتابا آخر أو أعطيه ثمن، أصالحه على هذا الكتاب. يقول وهو لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه إذا كانت شرائطه يعني تامة، إلا أن يتفقا على فسخه، يعني قال بعض الشراح إلا أن يتفقا على فسخه، هذا قيد توضيح لا معنى له، لأنه حتى البيع وكل العقود إذا اتفقا على الفسخ تقايل، يعني لا يقلبه، يعني هنا لا يريد أن يقول إذا اتفقا على الفسخ فصار جائزا، لا، صار فسخا للازم، يعني مثل البيع لعلي بعد ساعة أنا وأنت نتفق على الفسخ، فهذا لا يقلبه إلى جائز. وهو لازم من الطرفين مع السك إلا أن يتفقا على فسخه. وإذا اصطلح الشريكان، يأتي ببعض الأمثلة. وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله، صح، هذا أنا شريك مع شخص في تجارة مثلا، فأنا اتفقت معه أنه الربح والخسارة لك من هنا مثلا إلى شهر، وأنا أريد رأس مالي. يعني بمعنى آخر، إذا خسر المال من كيسك وإذا ربح فلك، وأنا فقط أريد رأس المال. مثلا لنفترض السوق مضطرب وأنا لا أريد أن أخاطر بهذا المال، فيمكن أن نتصالح على هذا. وبعضهم قال هذا عند فض الشركة، فض الشركة يعني فض الشركة يقول أنا أصالحك على يعني قبل الحساب، أنا أخذ رأس المال وإذا كان فيه ربح لك وإذا خسارة عليك. أيضا بعضهم قال في هذه الصورة وللآن صح. فلو كان الصريح طبعا هذا لوجود رواية جاءوا بهذا المثال، يعني لوجود رواية في هذا الباب. ولو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما، أنا وأنت شريكان ويوجد درهمان، أحدهما قال هذين لي، هذين الدرهمين لي، أو لو لم نكن شريكين أعم المسألة أعم، هناك درهمان أنت قلت هذين لي وأنا قلت لا، واحد لي وواحد لك، هذا الدرهم لي وهذا لك، قالوا هنا يحكم بأن درهم ونصف لك ونصف لي. لماذا؟ لأنه عندما أنت تدعي درهمين وأنا أدعي واحد، أنا أعترف أن واحد لك، صحيح؟ أنا عندما أقول لي واحد أنا أعترف أن واحد لك، فبقي النزاع على واحد فيقتسم بين الطرفين، فصار درهم ونصف لمدعي الاثنين ونصف درهم لمدعي الواحد. ولو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادع الآخر أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف وللآخر ما بقي. وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع ثم تلف درهم، وكذا نفس الحالة أنه إذا أنا وضعت عندك درهمين أمانة والشيخ وضع عندك درهم ثم امتزج لم نعرف، ومن هذه الثلاث الدراهم تلف واحد، فهذين الدرهمين كيف لمن يكونا؟ نفس النزاع. نعم، فيكون لك واحد ونصف لنصف. لكن هنا بعضهم قال لا، هذا ليس، بعض الشراح قال هذا ليس طريقه الصلح، طريقه القرعة. لماذا؟ لأن هناك أنا أدعي لي درهم وأنت لك درهمين، هنا لعل أنت وضعت، أنا وضعت عندك درهمين وهو وضع درهم، لعل هذا التالف، هذا الدرهم التالف هو درهمه أو هو درهم، لأن التالف لا يخرج عن كونه إما من مالك أو من ماله، لعله هو حقيقة التالف، لأنه هو صحيح اختلط في الظاهر لكن في الواقع مشخص، فلعله درهمه أو درهمك. فإذا كان درهمه أو درهمك، وهنا لا يمكن التعيين، فقالوا في هذه من موارد القرعة، هذا من موارد القرعة، قالوا القرعة لكل أمر مشكل. فهنا نحن نعلم أن درهم بعينه تلف، لكن لا نعرف من كيس هذا الشخص أو من كيس، فنقرع هنا القرعة. بعضهم هكذا قال، مثل القرعة، مثل إذا شخص طلق إحدى زوجاته وافترضنا أن الطلاق صحيح، عنده أكثر من زوجة والطلاق صحيح، لكن اشتبهت بين أكثر من زوجة، بعضهم قالوا هنا بالقرعة يقرع على من خرجت القرعة في اسمها فهي طالق. وهنا يعني هذا قالوا بعضهم قال هذا من موارد القرعة وليس من موارد الصلح. نعم.
دخلني الصلح في إذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسر بينهم.
هنا
صحيح.
قلت لكن وردت رواية، وردت رواية يسأل الإمام أن هناك شريكان وأحدهما صالح الثاني بهذا الشكل، فهل يصح هذه الشراكة؟ لا، هو شراكة كما قلنا، لكن قالوا لها حالة يعني بعض الشراح ذهب إلى أنه في فض الشراكة، هذا يريدون أن يفضوا الشراكة، أن ينهي الشراكة تصالحوا. وبعضهم قال لا، هذا في ما زالت الشراكة قائمة، لكن أنا يعني أنا بمعنى آخر لا، كأنما لا أريد أن أبقى شريكا، وذاك يريد أن يبقى شريكا يعمل في المال مثلا، نصف المال مثلا لو لا يكفي للتجارة، يريد أن يعمل في كل المال، وأنا لا أريد أن أعمل، أرى أن السوق لعله مضطرب فيه خسارة، فأنا أصالحه أنه لك الربح أو الخسارة ولي رأس المال، رأس المال الذي لي ليس كله يعني الذي حصتي. فقالوا يا صح هذا.
ولنا كل خلاف عقد
طبعا يعني هذا صار عقد جديد، عقد الشركة أن لكل واحد حسب اتفاق، كل واحد إما بنسبة المال أو نسبة من الربح، أما هنا هذا جاء عقد جديد على الشراكة. طيب، وكذا نعم، وكذا لو أودعه درهمين، قلنا هذه، ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها، يوجد ثوبان في الغرفة، أنت ثوبك بثلاثين درهم وثوبه صديقك بعشرين درهم، ثم اشتبها، لا تعرف ثوبك من ثوبه، لا تعرف ثوبك من ثوبه، ماذا تفعلان؟ يعني هل أنت تأخذ هذا الثوب لعله هذا الغالي، هل تأخذ هذا الثوب؟ فقال هنا فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه. لو قال أحدهما للآخر أنت اختار واحد، هذا أنصفه، لأنه عندما يختار هو يأخذ ما يشاء لعل يأخذ في نظره الأحسن أو الأفضل. وإن تعاسر، تعاسر ما اتفق، كل واحد يعني يريد ثوبا معينا مثلا، ولا يعلم أيهما أبو العشرين وأيهما أبو الخمسين، وإن تعاسر بيعا كلا الثوبين، بيعا وقسم ثمنهما بينهما، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة وللآخر ثلاثة. يعني نحن القيمة هذه قيمة المجموع خمسين، أو ليس قيمة المجموع، يعني قيمة، تقول قيمة المجموع، أنا اشتريته وأنا بعشرين وهو ب، لو كان الثلاثة بعشرين والآخر نعم، يعني افترض هو اشتراه بهكذا أو قيمته، فقيمتهما خمسون، أنا أملك من هذا الخمسين عشرين يعني اثنان من خمسة، وهو يملك ثلاثين يعني ثلاثة من خمسة، فيباع بمهما بيع الثوبان، فلو بيع مثلا بمئة لنفترض، واحد يأخذ أربعين وواحد يأخذ ستين وهكذا، يأخذ واحد اثنان من خمسة وواحد ثلاثة من خمسة، يعني صاحب الثوب ثلاثين يأخذ ثلاثة. وإذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح، وإذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح، هذه إما تكون تفريع على هذا أو مطلقا، يعني نحن تصالحنا على أن أنا أخذ مثلا سهمين من خمسة وأنت ثلاثة من خمسة، ثم تبين جاء شخص وشهد أن هذا ثوبك، هذا ثوبك، فهنا بطل الصلح. إذا بان أحد العوضين مستحقا لشخص، ملك لشخص، أو لا أنا وأنت صالحنا على شيء، هذا لا أعرف هذا ملك لك أو ملك لهذا الكتاب، هذا الكتاب ملك لك أو ملك لي، فجئنا وتصالحنا أنك خذ مثلا هذا المبلغ وأنا أخذ الكتاب مثلا، فهنا إذا تبين ما فيما بعد لا أن الكتاب لك، فبطل هذا الصلح السابق، بطل هذا الصلح السابق. بطل الصلح، نعم، في سورة الثوبين إذا بطل الصلح يكون البيع أيضا باطل، يعني يبطل البيع أو يقيلا يتقايلا ويأخذ كل منهما ثوبه، بالتالي تشخص أن هذا ثوبك وهذا ثوبي. وإذا لم يقبل، على فرض لم يقبل صاحب المشتري أن يفسخ البيع، فالثوب تبين الثوب الحقيقي لي فالأغلى لي، فأنا آخذ قيمته منك بقيمته، إما أن أرضى بالثمن الذي بيع به أو آخذ قيمته. يعني وإن كان المطلب الظاهر ليس مرتبط بأصل المسألة، وإذا بنى أحد العوضين مستحقا بطل الصلح مطلق. على مسألة خطر في ذهني يعني قصة الشهيد أو الشريف المرتضى والشريف الرضي، سمعت بها طبعا ما قرأته في مكان، أن كان لأبيهما مكتبة كبيرة، وعندما توفي اقتسما الكتب، فبقي كتاب من يأخذه؟ كتاب واحد لا يمكن تقسيمه، فقالوا من ارتكب محرما لا يأخذه، فقال كلاهما لم يرتكب محرما. من ترك واجبا في حياته فلا يأخذه، فقال كلانا لم أترك واجبا. من فعل مكروها فلا، طبعا رواية منقولة يعني لا أدري مدى دقتها، لكن تبين نحن حتى بعض علمائنا يعني إلى هذا الحد الكبير جدا وصلوا من التقوى. من ارتكب مكروها فلا يأخذه، قال كلانا لم أترك. وصلوا من ترك مستحبا في حياته، فقال أحدهما أنا تركت بعض المستحبات فأخذه الآخر.
لكن نقل آخر.
نعم.
لم أفكر حتى بالمعصية.
لم أفكر في المعصية. نعم لطيف. طبعا هذا يجر إلى بحث العصمة، وهذا بحث طويل لا أريد أن أدخل فيه الآن، ولكن أشير إشارة. هناك خلط عن كثير من الناس بين العصمة الاصطلاحية الحقيقية وبين العصمة العملية. يعني إذا شخص في الخارج في طول حياته لم يرتكب ذنوب ولم يترك واجبات، هذا ليس معنى أنه معصوم، وإن نحن عندنا كثير من أبناء الأئمة بل من العلماء والصلحاء في طول حياتهم لم يرتكبوا معصية. هل يعني أنهم معصومون بالعصمة الاصطلاحية؟ لا، العصمة الاصطلاحية شيء آخر. العصمة الاصطلاحية يعني مع تمكنه من ارتكاب المعصية يستحيل أن تصدر منه، يستحيل. لكن الذي عنده عصمة فعلية لا يستحيل أن تصدر منه المعصية، وإن لم تصدر في حياته لكن لا يستحيل استحالة عقلية. المعصوم يستحيل استحالة عقلية. طبعا هذا في بحث، تقول يستحيل استحالة عقلية، هل هو يعني مجبر على ترك الذنوب؟ لا، ليس مجبر، باختياره لكماله، وهذا فيها بحث يعني لطيف وفيها روايات. طيب، ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة. أنا أصالحك على عين بعين، مقابلها أخذ عين، أو على عين بمقابل منفعة الدابة، منفعة البيت، منفعة الكتاب، وعلى منفعة بعين بالعكس. نحن اختلفنا على المنفعة، فأنا أصالحك على هذه المنفعة بعين أو منفعة بمنفعة. ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح، ولم يكن فرعا للبيع، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الأشبه. في بيع الصرف في بعض الصور يكون ربا، هنا قال لا يعتبر فيه ما يعتبر، هذه أحد ثمرات أنه هو عقد بنفسه، فلا يعتبر ما يعتبر في الصرف على بعض الأوجه لأنه يكون ربا، فهنا يصح حتى لو صالحه دنانير على دنانير. ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عفوا. فصالحه عنه على درهمين صح. أنا شخص أتلفت أو أتلف لي شخص أتلف لي ثوب، هذا الثوب قيمته درهم، درهم يصح أن أصالحه أقول له أنا أريد درهمين حتى يعني أبرئ ذمتك من هذا، ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صح على الأشبه. ولا تقول أنه هنا صار صلح درهمين على درهم، يعني أنت في مقابل درهم تأخذ درهمين، لا، هو صالحه على الثوب، صالحه على الثوب، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم. بمعنى آخر أن عفى ما يكون فيه شبه، بمعنى آخر يعني أنا صحيح هذا الثوب قيمته درهم، لكن هذا الثوب أحبه أو ذكرى من أو هدية من شخص أو إرث من والدي أو شيء، أنا لا أبيعه بعشر دراهم، يعني فأنا صالحت على الثوب بدرهمين ولم أصالح على الدرهم بدرهمين.
إذا ترى في ما يتعرف الصرف من القبض أو
غادل؟ نعم، أحد الشروط أيضا في القبض، وهناك يعني بعض شروط البيع اللي هنا لا يأتي لأنه هذا ليس بيع صرف، هذا صلح. ولو ادعى دارا، ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكن سنة صح. أنا ادعيت أن هذه الدار التي أنت تسكن فيها هي لي، هي ملكي، فأنكر من هي في يده تحت يده ثم صالحه المنكر، المنكر قال لا بأس أنا أدفع لك الدار لكن أصالحك أو بشرط، يعني أصالحك على أن أبقى الساكن فيها لمدة سنة، صح هذا الصلح. ولم يكن لأحدهما الرجوع عنه. وكذا لو أقر له بالدار ثم صالح، فمر معنى أن الصلح يكون سواء مع الإقرار أو الإنكار، فهنا حتى لو أقر له بالدار أنه هي لك الدار لك، لكن أصالحك مثلا على تمكينك من أو أعطاك على دفع الدار إليك على أن أبقى فيها سنة، فقبل الطرف الآخر، قبل هذا الصلح فصح، فصح. طبعا تقول أنه إذا أقر، أقر إذا هو لا يريد الصلح، إذا لا يريد الصلح يتبع يعني الطرق المعهودة، إذا كان مثلا هناك مثلا هذا لا يخرج، هناك حاكم شرعي يرفع أمره إلى الحاكم وهذا يأتي، لكن أحيانا هو مثلا يقبل بالصلح لفض المنازع. وكذا وقيل له الرجوع لأنه هنا فرع العارية والأول أشبه. في البداية قال لا يصح الرجوع عن هذا الصلح، هنا قال هذا يصح فيه الرجوع، يعني بعد أن صالحته يصح. لماذا؟ لأني عندما ملكتك الدار، عفوا، عندما ملكتك موهبة منفعة الدار لمدة سنة والدار لي، فهذا كأنه عارية، لأن هذا تمليك للمنفعة بلا مقابل، تمليك للمنفعة بمقابل إجارة، تمليك للمنفعة بدون مقابل عارية، مثل أن أعطيك الكتاب تستفيد منه، فهذا إذا كان عارية والعارية جائزة، عقد جائز، فبعضهم قال يصح الرجوع، لكن على مبناه أنه لا يصح الرجوع لأنها عقد بنفسه، الصلح عقد بنفسه وعقد لازم، لذلك قال بعضهم قال له الرجوع لأنها فرع العارية أو تفيد فئة العارية، يقول والأول أشبه أنه لا يصح الرجوع. ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث، اثنان ادعيا دارا بيد شخص ثالث بسبب موجب للشركة كالميراث، مثلا هم يدعوا أنه هذه الدار ورثناها من أبي فتكون شراكة لهما، فصدق المدعي علي المدعى عليه أحدهما فقط، صدق أحدهما فقط وصالحه على ذلك النصف بعوض، قال صحيح هذه يعني صدقه لكن أنا لا أعطيك هذه هذا النصف إلا مقابل مثلا 1000 دينار وصالحه على ذلك النصف بعوض، فإن كان بإذن صاحبه، يعني كان هذا الذي صالح أحد الشريكين صالح بإذن صاحبه برضا صاحبه، صح الصلح في النصف أجمع، في كل النصف صح الصلح، لأنه أنا أعتقد أن هذا النصف ليس كله لي، نحن مشتركان في الدار مشاع، فعندما أعطاني النصف يعني أنا أعتقد أن نصفه ليس لي، صحيح؟ لأنه نحن شريكان. فإن كان بإذن صاحبه صح الصلح في النصف أجمع، وكان العوض بينهما يقسم العوض لأني أنا أعتقد أن لا أملك كل هذا النصف، نصفه لي أخي مثلا فأعطيه نصف العوض، وإن كان بغير إذنه صح في حقه وهو الربع، إذا الطرف الثاني لم يقبل هذا الصلاح لم يكن بإذنه صح في مقدار الربع فقط، لأني أنا شريك والنصف نصف، وبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآل محمد.